بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: ويا باب في الذبح بعد الصلاة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال: لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. قال: فقام خالي فقال: يا رسول الله، هذا يوم اللحم فيه مكروه. وجاءت برواية أخرى عند مسلم: مقروم، يعني يشتهى. في لفظ: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، هذا هو الظاهر، يشتهى فيه اللحم فعجلت نسيكتي. أما مكروه هذه فيها بعد، بعض العلماء يعني حاول يأولها بتأويل لكن فيه بعد، أنه مكروه لأنه يكثر فيملونه الناس ويكرهونه، هذا فيه بعد، لأنه يعني فيه يشتهى فيه اللحم، هذه صريحة. فأراد أن يبادر بإدخال السرور على أهل بيته ولم يتبين الحكم. قال: وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وأهل داري وجيراني. قال: فأعد ذبحك بآخر. هذا ما يدل على الوجوب، أعد هذا أمر، أعد ذبحك بآخر، هذا هل يدل على الوجوب؟ ليس بدلاء الوجوب، يعني لأنه هو يعني قد ضحى، يعني هذا يريد الأضحية وقد ضحى، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن أضحيته لم تجزئ، فما دام أنك تريد أن تضحي فضحي بأخرى، فهذا ليس دليلا يعني قائما، لأن هذا له ملابسات تدل على أنه ليس على الوجوب، لكن لو بدأ به ابتداء ضحي فلان هذا صحيح، لكن هذا يعني له مناسبة أن هذا الشخص يريد الأضحية، كأنه قال: أضحيتك لم تجزئ، هذا معناه. قال: فأعد ذبحك بآخر. فقال: يا رسول الله، عندي عناق. العناق من الغنم ما لها تقريبا 4 أشهر، صغيرة لا تجزئ. قال: عندي عناق. والعناق أيضا يطلق على المعز الصغير من المعز. عندي عناق هي خير من شاتي لحم، يعني هذا بالنسبة له يراها ثمينة، عناق يعني يمكنها سمينة طيبة، يراها أنها أفضل من شاتين، لكن لا شك أنها صغيرة البدن والسن فلا تجزئ. قال: فأذبحها؟ قال: نعم، وهو خير، فسيكفيك ولا تجزئ جذعة بعدك. هذا حديث في الصحيحين، اختلف العلماء فيه، بعضهم قال هذا خاص بأبي بردة رضي الله عنه، هذا خاص بأبي بردة لقوله عليه الصلاة والسلام: ولن تجزئ عن أحد بعدك. وبعضهم قال ليس في الشريعة تخصيص بالأشخاص، لأن الناس عند الله سواء، فلو وجد حالة كحالة أبي بردة، شخص يجهل الحكم وذبح قبل الصلاة وعنده عناق ولا يملك غيرها وعناق طيبة، فإنها تجزئ. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لأن التخصيص بالأشخاص هذا ليس له أصل في الشريعة، الأصل أن المكلفين عند الله سواء، لا فرق بين مكلف وآخر، يعني لا تخصيص بالأشخاص، فلان ابن فلان له حكم خاص دون فلان الثاني، هذا ما له أصل. لكن التخصيص في ماذا؟ في الصفات، في الأحوال، فمن كان منكم مريضا، تخصيص بالمرض، أو على سفر، تخصيص في السفر، بالأحوال، الخوف، المشقة تبيح، يعني مشقة المطر وكذا تبيح الجمع، كل ما ورد في الشريعة تعلق بماذا؟ بالأحوال والصفات لا بالأشخاص، فالكل عند الله سواء، الأحكام عامة المكلفين فلا فرق بين شخص وآخر. لا شك أن هذا كلام جيد صحيح، فالتخصيص بشخص أبي بردة هذا ببعد، لكن قال لن تجزئ عن أحد بعدك، أي بعدك في مثل حالتك، في غير حالتك، لن تجزع عن أحد بعدك لا يكون حاله كحالك، وهذا يعني قول له وجه، لكن الجمهور على أنه خاص بأبي بردة ولا يجزئ على ظاهر الحديث حتى ولو كان حاله كحال أبي بردة، لكن الأقرب أن من كان حاله كحال أبي بردة وهذا نادر بلا شك أنه يجزئ كما أجزأ عن أبي بردة رضي الله عنه. إذن هذا دليل واضح على أن الأضحية لا تجزي إلا بعد الصلاة. اختلف العلماء لو ذبح أثناء الخطبة، إنسان صلى ثم خرج والإمام يخطب وبيته قريب فوصل البيت والإمام يخطب فذبح، هل تجزي؟ الأقرب أنها تجزي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى يصلي، حتى يصلي، والاستماع لخطبة العيد ليس على سبيل الوجوب، هذا المعروف عند أهل العلم. ورد في حديث مختلف فيه إننا نصلي في هذا اليوم ثم نخطب، فمن شاء استمع ومن شاء ذهب، أو قريب من هذا اللفظ حديث، يعني بعض مصحح بعض يقول فيه ضعف، وهذا المعروف عند العلم أنه لا يجب الاستماع لخطبة الجمعة لخطبة العيد أقصد. وقالوا لي أنا والدليل يعني مما استدلوا به أنه بعد الصلاة، ولو كان يجب الاستماع لها كانت قبل الصلاة مثل خطبة العيد، مثل خطبة الجمعة، خطبة الجمعة قبل الصلاة وهذه بعد الصلاة، هناك فرق، ما الحكمة يكون هذه قبل الصلاة وهذه بعد الصلاة؟ قالوا هذا يشعر بأن الأمر في سعة في خطبة العيد، إن جلس هو أفضل وإن خرج فلا حرج. هذا على كثير من الناس يخرجون من المصلى بعد الصلاة ولا ينكر عليهم، هذا هو المعروف عند العلم أنه لا يجب الاستماع لخطبة العيد. ما دام أنه لا يجب الاستماع فمعناه أنه تم النسك، صلى وأدم عليه، فلو شرع في الذبح فلا حرج، ولكن الأفضل أن ينتظر حتى تنتهي الخطبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل من المنبر ذبح في المصلى، المصلى ليس مسجدا، ما هو صحراء، ولا حرج أن يذبح فيه لأنه ليس مسجدا، صحيح الدم نجس لكنه في الصحراء، يخرج عليه الصلاة والسلام يصلي في الصحراء، ليس فيه، ليس يعني لا يصلي في المسجد، إنما يصلي العيد والاستسقاء في الصحراء، فلما يذبح قريب من مكان الصلاة أنها مثل ما قال بر صحراء، ومن سنة إلى سنة يذهب أثر الدم، يذبح السنة هذه وتأتي السنة الجاية القادمة يكون الدم قد ذهب أثره من الشمس فلا يضر. لكن إذا كان مصلى محوطا ولو كان يعني مصلى وليس بمسجد كما هو موجود في كثير من المدن، يجعلون مصلى كبيرا يحوطون بجدار وليس عليه سقف مفتوح مكشوف، هذا لا يجوز الذبح فيه لأنه حوط صار قريب من المسجد وأرضه موقوفة ليس لأحد أن يعتدي عليها، صار هذا شبيها بالمسجد. الأقرب أنه لا ذبح أثناء الخطبة أنه لا حرج، لأنه طيب لو لم يصلي وذبح بعد الصلاة فإنه يجزئ، ليس بشرط أن يصلي، إنما يعني قال حتى يصلي يعني حتى تقضى الصلاة، وليس بشرط أن يصلي عين أو شخص الذابح. لو ترك الصلاة، الصلاة فرض كفاية عند العلماء، المشهور أن صلاة العيد فرض كفاية، فلو أن شخصا لم يصلي ولما تمت الصلاة ذبح لا بأس تجزئ. أما قوله عليه الصلاة والسلام لا يذبحن أحدكم حتى يصلي يعني حتى إيش؟ تقضى الصلاة، وليس المراد أن الصلاة شرط لصحة الذبح. طيب من كان خارج المدينة في قرية أو في البر وليس في صلاة عيد تقام في هذا المكان مثل أهل البادية أصحاب الخيام، هؤلاء ليس عندهم صلاة عيد وليس حولهم مدن يصلون فيها، متى يذبحون؟ بعد الشروق مباشرة ولا إذا صلى أقرب مدينة لهم، ولا بعد الشروق قدر الصلاة؟ في أقوال يعني أرجح هذه الأقوال أنهم يذبحون بعد مضي وقت يكفي لإيقاع الصلاة بعد ارتفاع الشمس. الشمس تطلع ثم ترتفع بعد قرابة ربع ساعة، ثم ينتظرون أيضا 10 دقائق تقريبا أو ربع ساعة أخرى قدر ما يصلي المصلي، لأن الصلاة في الغالب صلاة العيد يعني لا تتجاوز 10 دقائق، يجعلها ربع ساعة احتياطا، ولا يلزمهم أن يتبينوا صلاة أقرب مدينة، في قول أنهم لا يذبحون إلا إذا قضيت الصلاة في أقرب مدينة إليهم، لكن هذا فيه نظر وليس عليه دليل واضح. يقول إذا مضى قدر الصلاة بعد ارتفاع الشمس أنهم يذبحون. باب في كراهية أكل الأضحية فوق 3 أيام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق 3 أيام. يعني هذا حديث في مسلم، رواه مسلم وبخاري أيضا، النهي عن الأكل فوق 3، ثم نسخ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل فوق 3 ليال في سنة من السنوات، ثم قال: كلوا وأطعموا وتصدقوا وادخروا، أذن لهم في الادخار. هل النهي عن الأكل فوق 3 أيام منسوخ ولا نقول على حسب الحال؟ الأرجح أنه على حسب الحال. تقول عائشة رضي الله عنها: دف أي افتقر أهل أبيات قرب المدينة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن إمساك اللحم فوق 3 من أجل أن يطعموا. فهذا هو القول الصحيح، أنه إذا وجدت حاجة قريب من هذا في البلد أو قريب منه فإنه يحرم الادخار من أجل أن يطعموا هؤلاء الفقراء. وإذا لم يحصل يعني فقر شديد أو كثرة حاجة فالأصل جواز الادخار، لأن نقول هذا حكم ليس منسوخا وإنما على حسب الحال. المنسوخ لا يعود العمل به، إذا نسخ الحكم لا يمكن يعمل به. مثل إيش؟ مثل حد الزنا وعقوبة الزاني أو الزانية الأولى، الحبس في البيت ثم نسخ بالجلد والرجم، لا يمكن يعود الحكم الأول لأنه نسخ، فهذا نقول ليس بمنسوخ، لأن العلة، لأن الحكم يدور مع علته. فإذا وجد حاجة طارئة شديدة حرم الادخار، وإذا لم يكن هناك حاجة فإنه يجوز. باب في الرخصة في أكلها بعد 3. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 ليتسع ذو الطول، يعني ذو الطول الغنى، يتسع يعني يوسع على غيرهم، ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. وعن عابس بن ربيعة قال: قلت لأم المؤمنين أي عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت: لا، ولكن قل من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي، فأحب أن يطعم أي المضحي من لم يكن يضحي، فلقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد 10 أيام. والهدي مثله أيضا، الهدي في الحج مثل الأضحية، يجوز له أن يدخر. باب في الفرع والعتيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه، وفي بعض الروايات لطواغيتهم، وهذا حديث حسن صحيح، رواه الشيخان أيضا. يعني هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: لا فرع ولا عتيرة، لا فرع والعتيرة، يدل على تحريم الفرع والعتيرة. لا فرع، النفي أولا يحمل على نفي الوجود، فإن لم يمكن حمل على نفي الصحة، فإن لم يمكن حمل على نفي الكمال. هذه درجات النفي. إذا قيل لا رجل في الدار، الأصل عدم الوجود. لا رجل في الدار يعني ما في، لا يوجد رجل. فإن دل الدليل على وجود الشيء فهو نفي للصحة. لا صلاة بحضرة الطعام، الصلاة موجودة لكن هذا دليل على نفي الكمال، لكن أحيانا يدل على نفي الصحة. فإن دل دليل على الصحة فإنه يحمل على نفي الكمال. هنا نفي لا فرع ولا عتيرة، مثل لا عدوى ولا طيرة. الفرع هو أول النتاج، إنسان عنده ناقة أو بقرة أو شاة وولدت أول ولد، كانوا يذبحونه للطواغيت للأصنام، ولا شك أن هذا الشرك أكبر، هذا ذبح لغير الله تبارك وتعالى، فهذا شرك أكبر. إذا قال لا فرع يعني لا يجوز إنسان أن يذبح على هذه الصفة. لكن ورد حديث في إثبات الفرع والعتيرة، ذبيحة يذبحونها في رجب، تذبحون في رجب تعظيما لهذا الشهر، لأنه من الأشهر الحرم، هو أول، هو يعني أول، يعني أول الأشهر، الشهر المنفرد، ثم تأتي أشهر الثلاثة بعده اللي هي ذو القعدة والحجة والمحرم، فهو أول شهر منفرد ثم تأتي الثلاثة بعده. هذا كانوا يعظمونه في الجاهلية ويذبحون تعظيما لهذا الشهر، ويعتقدون أيضا في العمرة، ولا يزال الناس إلى الآن يعتقدون أن العمرة في رجب لها فضل، هذا كله لا أصل له. فالنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أقر الفرع والعتيرة، مثل حديث نبيشة الهذلي قال يا رسول الله إنا كنا نفرع في الجاهلية، يعني نذبح الفرع، فقال عليه الصلاة والسلام في كل سائمة فتنتج فرع تذبحه وتصدق به على ابن السبيل فهو خير. يعني نقلهم من الفعل الجاهلي إلى فعل طيب. إنسان عنده غنم أو بقر أو إبل، ولدت هذه الناقة أول ولد، كان يذبحونه صغيرا أول ما يولد يذبحونه، قال تتركه حتى إذا استحمل للحجيج، يعني صار يطيق الحمل والسفر إلى الحج، صار لحمه أكثر وأطيب، قال تتركه حتى إذا استحمل الحجيج ذبحته فتصدقت به. هذا ما في مانع، قال يقول عندي أنا غنم وبقرة وإبل وأحب أن أذبح أول ولد، من باب يعني أني إن الله سبحانه وتعالى يطرح البركة في هذه الإبل والبقرة والغنم، يذبحه ويتصدق بلحمه، في مانع؟ ما في مانع، يعني هذا خير، هذا خير. وقره النبي عليه الصلاة والسلام في كل سائمة فرع، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، هذا خبر عن الجواز. يعني في حديث لا فرع ولا عتيرة، كيف نجمع بين لا فرع وفي كل سائمة فرع؟ نقول هذا غير هذا، لا فرع ولا عتيرة، الفرع المنفي هو الذي يكون في شرك، هذا لا شك أنه منفي حرام شرك، والفرع المثبت والذبح لله، إذا ما في تعارض. أن كثير من العلماء قال الفرع محرم على كل حال، وهذا قول كثير من العلماء من أهل العلم حتى نسب إلى الجمهور، الفرع منسوخ، حديث في جواز الفرع منسوخة بهذا الحديث لا فرع ولا عتيرة، لكن قول بالنسخ في نظر، لأنه يعني يمكن الجمع بين الحديث، والنسخ لا صار إليه إلا إذا تعذر الجمع عرف التاريخ. نقول الجمع ممكن، لا فرع المنفي والذبح للأصنام، والفرع في كل سائمة فرع المثبت والذبح لله، اختلف الأمر تماما. ولا مانع، من يمنع الذبح لله والصدقة باللحم؟ لكن لا يتقرب ذات الذبح، الذبح لا يتقرب به إلا في الهدي والأضحية والعقيقة، أما هذا ذبح للحم، يذبح هذا الولد لأجل أن يتصدق بلحمه، هذا يعني تقرب باللحم أشبه بالصدقة، وليس تقربا بنفس الذبح. الذبح عبادة صحيح، لكنه في هذه الثلاثة: الهدي والأضحية والعقيقة. أما ما عدا فهو المراد الصدقة، شاة لحم يذبحها ليتصدق بلحمها. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، أن الفرع جائز على هذا الوجه، ما في مانع، لا بأس أن يذبح بنية الصدقة لابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، لا بنية تقرب الأصنام، إذا ما في مانع. النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الشرك، لكن إذا كان العمل فيه خير فلا وجه للنهي عنه. واحد يقول أنا أريد أن أتصدق، واحد عنده غنم قال أنا أريد أن أذبح لي شاة وشاتين وأتصدق بلحمها، ما له أي نية في الأصنام، راحت وانتهت ولا تعبد في هذا البلد ولا يفكر فيها أصلا، يقول أنا ودي أذبح أول ولد لهذه الناقة أو هذه البقرة أو هذه الشاة وأتصدق بلحمه لوجه الله رجاء البركة، ماذا نقول له؟ حرام الحلال؟ نقول لا بس طيب اذبح جزاك الله خير، هذه صدقة وتثاب عليها، ما دام أنه بعيد كل البعد عن نية الشرك. العتيرة أيضا، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن العتيرة قال اذبحوا لله في أي شهر كان، ما في مانع، فيهم أمران: الذبح في رجب تعظيما له، الذبح طيب، والتخصيص برجب أمر محرم. النبي عليه الصلاة والسلام فصل الفعلين، قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله وتصدقوا، ما في مانع. واحد يقول أنا بذبح في رمضان ذبيحة وأتصدق بلحمها، بعضهم في عادة عند الناس يقولون هذا عشر الوالدين، يذبح في رمضان ذبيحة وينوي أجرها لوالديه ويتصدق بها على الفقراء، هذا معمول به في نجد مشهور عند الناس، هل هذا جائز ولا غير جائز؟ ها؟ جائز، ما في مانع. يعني وش المقصود؟ المقصود الصدقة باللحم، وليس تعظيم هذا الشهر أو تعظيم هذا اليوم، إنما المراد التصدق بهذا اللحم. فإذا لم ينوي شهرا معينا تعظيما لذات الشهر فإنه لا حرج، اذبحوا لله في أي شهر كان. وإذا كان لو ذبح في رجب يقع في نفسه تعظيم لقرب العهد بفعل الجاهلية، نقول اترك رجب لا تذبح فيه، من أجل إبعاد الناس عن الوقوع في مشابهة المشركين. لكن إذا درس هذا ولم يبقى في قلب هذا الشخص تعظيم لرجب وذبح في رجب اتفاقا، ما في مانع، ذبح في غير رجب، في ربيع، في شعبان، في رمضان، في أي شهر كان، ما في مانع. لأنه يريد، هو يقول أنا أريد أن أذبح شاة وأتصدق بلحمها، وليس عنده اعتقاد تعظيم شهر معين، هل يمنع؟ ما يمنع، لكن ما نسميها باسم عتيرة، لا، تقول بذبح ذبيحة، أذبح ذبيحة وأتصدق بلحمها، ما في مانع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام توسط في حديث نهى عن الفعل الشركي، لا فرع ولا عتيرة على الوجه الذي يفعله المشركون من تقرب الأصنام أو تعظيم رجب، ورجب ما له فضل خاص إلا أنه شهر حرام فقط، لكن لا يخص لا بعمرة ولا يخص بذبح، إن وجد اتفاقا فلا حرج. أما تخصيصه بعبادة معينة من صلاة معينة أو عمرة أو ذبح يرى أن الذبح فيه أفضل وأنه خاص به، هذا يكون من البدع الزمانية، هذا نوع من البدع. أما إذا ذبح اتفاقا فلا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث نهى عن مشابهة المشركين من التقرب للأصنام أو تعظيم شهر لم يرد الشرع بتعظيمه، وأباح الفعل الطيب وهو الصدقة باللحم، هذا لا شك أنه غاية التوازن والتوسط، لا إفراط ولا تفريط. إذن هذا هو القول الصحيح، وإن كان الجمهور على نسخ حديث التي تبيح الفرع والعتيرة، لكن النسخ ليس بظاهر، والواجب على المؤمن أن يتبع النصوص ولا يتحيز لمذهب دون آخر ولو كان عليه كثير من أهل العلم، العبرة بما دل عليه الدليل. لا، الأفضل أنه يذبح الشاة ويتصدق بلحمها على الفقراء، سواء كان مطبوخا يوزع وجبات مطبوخة أو يوزع لحم نيا، والأفضل الأنفع للفقير. أحيانا يكون الفقير أعزب والطبخ شاق عليه ويفرح إذا جاءته وجبة مطبوخة فيطبخه ويعطيه مطبوخا، أحيانا يكون الفقراء أهل البيت وإذا جاءهم ربع ذبيحة أو نصف ذبيحة فرحوا بها وقطعوها وكلوها في أيام عديدة، وعلى حسب الحال. أما الاجتماع هذا إن كان عفويا ما مو مقصود اجتمعوا هذا الأمر سهل، إذا كان يعني تحول إلى أنه كأنه عيد أو كذا يمنع منه. أحيانا ما يكون مقصود ولا يدرون، واحد يقول والله بعشيكم يوم الفلاني عادي، يعني ما عندهم اعتقاد ولا تعظيم لشيء، وذبح ذبيحة بنية أن صدق الوالدة ويجمع قاربه وصلة رحم يطعمهم، ما في شيء، أصل الإباحة ما لم يتحول إلى نية واعتقاد. إذا كثر وشاع وأن هذا عشر والدين وبعزمكم على عشر والدين وصارت تجد طقوس والأعياد تمنع، وإذا كان لا ما يحس أحد ولا ينتبه كأنه عزيمة عادية. الأصل الإباحة ما لم يصل لاعتقاد تعظيم هذا الشيء واجتماع يدور في كل سنة في شهر معين تعظيما لهذا الزمن. المحرم تعظيم الزمن، لا يخص زمن بعبادة لذات الزمن. أما إذا كان اتفاقا بدون تعظيم لهذا الزمن ما في معنى. ابن مسعود رضي الله عنه كان يذكر أصحابه متى؟ كل خميس. هل هو تعظيم للخميس؟ يرى أن التذكير في الخميس له فضل مثل خطبة الجمعة وكذا، لا، إنما هو الخميس ذا صار مناسبا ناسبه فراغ وكذا وناسبه ليعرف أنه يذكر يوم الخميس، حتى من أراد أن يستمع يحضر، مثل تحديد الدروس يوم السبت في درس كذا، يوم الأحد كذا، يوم الاثنين كذا، لا شك أن يحدد الدروس الدرس الفلاني في اليوم الفلاني، هل هو يعظم اليوم؟ لا، اتفاقا من أجل أن تعرف المواعيد ويحضر من يريد الانتفاع، أو محاضرة في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني، كل هذا معروف أنه لم يقصد تعظيم الزمان. لكن إذا اعتقد أن هذه العبادة لها فضل في هذا الزمن يخصه بها، هذا البدعة. باب ما جاء في العقيقة عن حفصة بنت عبد الرحمن أنهم سألوا عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. العقيقة مأخوذة من العق وهو القطع، لأنها تذبح تقطع أوداجها والمري والحلقوم فسميت عقيقة من هذا الوجه. وهل هذا الاسم فيه محظور ولا لا؟ ورد في بعض الأحاديث مع الغلام عقيقة، كل غلام مرتهن بعقيقته، حديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام أطلق على اسم العقيقة. وفي بعض الأحاديث أنه كره هذا الاسم، لما سألوا عن العقيقة قال فكره العقوق، لأن العقوق من كبار الذنوب، العقيقة فيها يعني قريبة من لفظ العقوق، العقوق هو القطع، قطع ما يجب للوالدين، وهذه قطع أوداج البهيمة كله قطع، لكن هذا شيء وهذا شيء، لكنه كره الاسم لأنه يشبه المحرم وعقوق الوالدين. ابن القيم رحمه الله تكلم في هذه المسألة كلاما حسنا وقال يعني هذا يدل على أنه يكره المداومة على هذا الاسم وترك الاسم الشرعي هذا، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلقه في بعض الأحاديث مع كل غلام عقيقة وكره العقوق، فيعني أنه لا يداوم على هذا الاسم. بعض الناس يسميها تميمة مثلا لأنها يتم بها نعمة الولد، فيعني سميها تميمة سميها عقل، الأمر في سعة، لكن لو ترك هذا الاسم تحاشاه يكون أفضل، وإذا قالوا فلا حرج، ورد في الحديث مثل العتمة: لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها تعتم بحلاب الإبل، في رواية تسميها الأعراب العتمة. فالعتمة يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، وجاء في الحديث: لو يعلمون ما في الصبح والعتمة. فالنهي عن المداومة على هذا الاسم وترك الاسم المذكور في القرآن، وليس تحريما له، لا، النهي عن المداومة عليه ونسيان الاسم الشرعي. فهذا الجمع بين الحديث. هل على سبيل الوجوب أمرهم عن الغلام شاتان؟ هل على سبيل الوجوب أن فيها ذكر الأمر؟ المعروف عند جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة وليست واجبة، والصارف عن الأمر قوله عليه الصلاة والسلام: من ولد له غلام أو مولود فأحب أن ينسك عنه، أيضا سمى نسيكة ينسك عنه، فليذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. فقالوا فأحب، علقه بإرادة ومحبة من ولد له، هذا يدل على عدم الوجوب، ولا شك أن السنة مؤكدة. طيب لو علم الولد أنه لم يعق عنه لما كبر، أخبرته أمه مثلا أن أباه تساهل ولم يعق عنه، فهل يشرع أن يعق عن نفسه؟ لا بأس، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه، لكن الحديث لا يصح. لكن نقول ما دام أنه مرتهن فلا بأس أن يفك رهانه. سيأتينا في الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته، الرهن والحبس، أنه محبوس عن شيء لم يذكر في الحديث، لكنه محبوس عن خير، لأن الحبس عن الشر طيب، ما فيه، هو مطلوب. لكن هنا قل كل غلام مرتهن، يعني يفهم منه أنه مرهون عن أمر طيب. اختلف العلماء في هذا الشيء، وليس هناك دليل يحدد هذا الشيء الذي حبس عنه، لكن يفهم من الحديث أنه محبوس عن أمر نافع. إذن إذا عق عن نفسه انفك ذلك الرهن، فلطيب أنه يعق عن نفسه. وسيأتينا أنها إذا فات اليوم السابع فليس له وقت معين، يذبحها متى تيسر ولو بعد سنين. إذن هذا هو الراجح، أن العقيقة سنة مؤكدة وأنها واجبة على الأب، لأنها من جنس النفقة على الولد، هذه يعني تتعلق بالوفيك النفقة، تجب على الأب إن كان موجودا، فإن لم يكن موجودا والأم موسرة فإنها تخاطب بها، أن هذه من جملة النفقة على الولد. من يتولى نفقته، من تجب على نفقة الولد، هو الذي يخاطب بالعقيقة. من تبرع فلا حرج، تبرعت الأم غنية والأب قادر أيضا، والأم بادرت وعقت فلا حرج، لكن المخاطب بها هو الأب لأنها من جنس النفقة. عن الغلام شاتان مكافئتان، الشاة المراد بها الذكر ولا الأنثى؟ ولا يعم؟ يعم، العرف الاستعمال العرفي أن الشاة يراد بها الأنثى، وقال شاة ولا خروف، هذا في عرف كثير من الناس، لكن في اللغة المراد بها جنس يعم الذكر والأنثى، في كل 40 شاة شاة، معلوم أنه ليس المراد الإناث، لا يعم الإناث والذكور. شاتان مكافئتان، معنى مكافئتان يعني كل واحدة قريبة من الأخرى، يعني ما يشتري واحدة كبيرة واحدة صغيرة، أو واحدة طيبة واحدة رديئة، أو واحدة من جنس من نوع جيد والثاني من نوع ردي، لا، يحرص على أن تكون الشاتان متقاربتين من جنس واحد وقريب من الحجم والسن والثمن، هذا المعنى، أنه هذه قريبة من هذه، حتى الثمن يمكن يكون واحدا لتقارب الصفات. وعن الجارية شاة، هذا هو الأفضل، أن يكون عن الغلام شاتان، لأن النعمة، نعمة الولد، الولد نعمة، والنعمة بالذكر أعظم منها في الأنثى. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب هبة، والهبة نعمة فضل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لا شك أن الذكر أشرف وأفضل من الأنثى، فالنعمة به أعظم فيكون الشكر أكثر. لكن لو قال لماذا بدأ بالأنثى أو بالإناث قبل الذكور مع أن الذكور أفضل من الإناث؟ هذه ذكر بعض العلماء حكمة، قالوا هذا إثبات أنه الملك، أنه قال قبلها: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، لا اختيار لأحد، يهب لمن يشاء إناثا، يعني نخالف رغبة البشر في الغالب، الغالب أن البشر يرغبون في الذكور، لكنه قال يهب لمن يشاء إناثا، هذا تأكيد إيش؟ أنه الملك وأنه هو المتصرف كما يشاء ولو خالف إرادة المخلوقين. وليس ولا يفهم في الآية تشريف الإناث على الذكور، لا شك أن الذكر أفضل، للرجال عليهن درجة، بما فضل الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل أشرف. والرجل يعني يكون ضعف الأنثى في عدة أمور، تقريبا 6 أشياء الرجل على الضعف من الأنثى، مثل هذا واحد، العقيقة يذبح على الغنم شاتان والأنثى واحدة، الثاني الشهادة والإرث، وكذلك العتق، من أعتق امرأتين أعتق الله بكل عضو منه عضو من النار. إذن نعيد مرة أخرى، نقول العقيقة والعتق والشهادة والميراث والعطية، العطية للذكر مثل حظ الأنثيين. ايش بقي؟ الحد؟ لا، الحد ما له علاقة، الحد ما له علاقة. في سادس العقيقة، والعقيقة العقيقة والعتق والشهادة والميراث والعطية، في سادس نسيت يعني. على كل حال هي 6 تراجع، السادس يراجع. لو ذبح واحد عن الغلام يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ، لأنه حصل المقصود، والأفضل الأكمل أن يذبح 2 شاتين عن الغلام، لكن لو اقتصر واحد أجزئ. طيب لو قال إن النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الحديث أنه ذبح عن الحسن والحسين شاتاً، ورد أنه ذبح شاتين، كيف الجمع بين الحديث؟ يعني ذكر بعض علماء الجمع، قالوا لعله ذبح شاتاً في وقت ثم ذبح أخرى في وقت آخر، فمن طلع على الفعلين جمعهما، قال ذبح شاتين ولم يقل معاً، عق عن الحسن والحسين شاتين، وهذا صحيح، ما قال شاتين معا، ومن رأى الأول ولم يرى الثاني قال شاتا، لأنه أخبر عن اللي حصل في الأول ذبح شاتا، فهذا هو الجمع، أنه ذبح شاتا في وقت ثم أخرى في وقت آخر. وهذا أيضا يؤخذ منه أنه يجوز التأخير، وأنه لا حرج إذا لم يتيسر، أن الذبح في يوم السابع سنة ولو تأخر فلا حرج، ولكن ولا سيما إذا كان لعذر، شخص مثلا ما عنده قدرة مالية يذبح 2 على الغلام، فقال سأذبح 1 في هذا الشهر، وإذا طلع راتب الشهر الثاني أذبح 2، يقول لا حرج، ما في بأس أن يفرق أو يؤخر 2 كلها، فالأمر في هذا واسع، المقصود أن يذبح على الغلام وعلى الجارية. لا، أولا نتعق هي عن نفسها إن كانت قادرة، لأن هذا واجب على أبيها في السابق، وأبوه الذي قصر، والزوج ما يتحمل شيء في السابق، هذا الأمر على الأب. لكن التبرع أمر واسع، الزوج بادر وعط، لكن هل يجب على الزوج؟ أصلا حقيقة ليست واجب عصي، لكن لا يلزم به الزوج يلام يوبخ، يعني إن عق عن زوجته هذا حسن، وإن لم يعق فلا شيء عليه، وإذا كانت غنية هي التي تبادر تعق عن نفسها. كيف؟ هي السنة في السابق، سيأتي حديث هذا. عن أم كرز رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال عن الغلام شاتان، يعني يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجاري وعن الجارية واحدة، لا يضركم ذكرانا كنا أم إناثا. هذا حديث صحيح، يعني لا يضر، صحيح أنه تجزي الأنثى ويجزي الذكر، ولكن كما سبق الذكر أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح كباشا كما سبق في الأضحية، وأيضا أنه عليه الصلاة والسلام نص على الكبش في ساعات الجمعة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، والكبش نص في الذكر، فالذكر أفضل إن تيسر، وإن ذبح أنثى فلا حرج. هل يشرع أن يعق بالبقر أو الإبل؟ أيما أفضل؟ وهل يجوز؟ عندنا الجواز والأفضلية. لو قال هل يجوز أن يعق عن المولود بعيرا، يذبح بعيرا أو بقرة، هل يصح ولا ما يصح؟ في خلاف، لكن الأقرب أنه يصح، وإن كان الحديث كله في الغنم، لكن هذا يعني مما يتقرب به بالجملة، بهيمة الأنعام ما يتقرب بها في الجملة في الهدي فلا بأس بها في الأضحية والعقيقة، لأن الباب واحد، تقرب الله بإهراق دم، وإن كان الغنم أفضل في الأضحية وفي العقيقة، لأن الحديث وردت في الغنم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، وليس للإبل ذكر في العقيقة أبدا، ولا في حديث واحد ولا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وذاك بعض ذهب بعض العلماء أنه لا يجزي الإبل والبقر، لكن قال بعدم الإجزاء فيه بعد، نقول يجزي والغنم أفضل، حتى لو كان البعير أكبر وأغلى، الأفضل اتباع السنة كما سبق في الأضحية. هذه مسألة. المسألة الثانية، لو ولد لشخص مثلا عنده 7 بنات ما عق عن الأولى والثانية ولا الثالثة، لما اجتمع 7 بنات ذبح بعيرا عن 7 بنات، هل يجزئ كالهدي ولا لا؟ ها؟ لا يجزئ. لماذا؟ قالوا أي لأنه يقول فداء نفس بنفس، فداء نفس بنفس، والبعير ليس له نفس واحدة فلا يجزئ، بخلاف الهدي، الهدي ما يرعى الفداء فيجزئ عن 7. في نصوص كما سبق أنهم في حجة الوداع اشتركوا في البدنة والبقرة، كل بدنة وبقرة 7، لكن الأضحية العقيقة تختلف، نقول يجوز ذبح الإبل والبقر وهو مفضول، ولكن لا يجوز البعير إلا عن 1 والبقرة عن 1، لا يجوز الاشتراك في العقيقة لأنه فداء نفس بنفس فلا يجوز. لا، سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. أي محبوس، محبوس، لكن هل هو محبوس عن الصلاة مثلا؟ لا. هل هو محبوس عن الحج؟ لا، محبوس عن نوع من خير، محبوس عن نوع من الخير، لكن لو كان محبوسا عن واجب وجب فك الحبس، وذلك لم يذكر الحبس، هذا محبوس عن ماذا لم يذكر، كله غلام مرتهن بعقيقته، ولم يبين، وذلك اختلف العلماء في هذا الشيء الذي هو مرتهن عنه فلم يذكر، فإذا فك هذا الرائع على سبيل الكمال وليس على سبيل الوجوب، لأنه علقه بالمحبة، فمن أحب مفهومه، من لم يحب فلا شيء عليه، لكنها سنة مؤكدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كثرت عنه الحديث من قوله وفعله فإنه ذبح على حق على الحسن والحسين فلا ينبغي المؤمن تركه، يعني ولو ترك فعله نفس الشخص من أجل أن يفك رهانه. وعن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة. هذا ليس معنى أن الجارية ليس معها شيء، لأنه مذكور في الحديث الآخر. والغريب أن بعض العلماء يستدلون استدلالات بعيدة ضعيفة، بعض العلماء أخذ من هذا الحديث أنه يشرع العقيقة عن الغلام ولا تشرع عن الأنثى، سبحان الله. وقالوا لأن الغلام الغلام نعمة والأنثى ليس فيها. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء، قال: البنت ابتلاء وليس فيها نعمة. هذا مو صحيح، يهب لمن يشاء إناثا، سماها الله عز وجل هبة. ولا حديث صريحة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. كيف نترك حديث صريحة ونأخذ بمفهوم مع الغلام شاه؟ الأنثى سكت عنها في هذا الحديث فقط، ولم يقل وليس عن الأنثى شيء، وحديث صرحت بأنه يشرع عنها. يعني نذكر مثل هذه الاستدلالات ليتمرن طالب العلم على أنه يميز وينظر في أقوال أهل العلم ويتخير الأرجح. مع الدربة تبين الأرجح، مثل إنسان يشتغل في سلع معينة، هذا يبيع في السيارات، هذا يبيع في الذهب، هذا يبيع في العقار، هذا يبيع في كذا، بعد سنة وسنتين وخمس وعشر ويمارس هذه الشغلة يعرف المعرف، يعرف لو تجيب ذهب مغشوش يناظره كذا ويطق عليه ويحركه هذا ويقولك هذا من الثقل من اللمعان من كذا، يقولك هذا ذهب مغشوش، واللي ما يعرف يراه لا يفرق بينه وبين الذهب السليم. الخبير بالسيارات لو 10 أو 20 سنة يبيع يشتري في السيارات، إذا شاف السيارة على طول يقيمها، هذه السيارة مسمكرة، هذه السيارة فيها كذا، هذه فيها يسمع الصوت، هذه كذا، هذه كذا، ويتعجب اللي يسمع يقول: كيف عرفت؟ مو باين. عنده خبرة مع كثرة المراس. كذلك طلب العلم نفس الشيء، طالب العلم في البداية ما يميز، يقرأ الأقوال ويتوه، يقول: هذه 3 أقوال 4 أقوال، أي ما الراجح؟ مثلا زاد المسير في التفسير لابن الجوزي يقول: هذه الآية فيها 5 أقوال، أحيانا 6، أحيانا تصل إلى 9، ويمكن فيها أكثر، ولا يرجح، أنه يريد جمع الأقوال ولا يرجح. فاللي يقرأ طالب علم مبتدي يضيع، 3 4 5 6 دائما كذا يجمع كل الأقوال، هذه المسألة أو هذه الآية فيها 5 أقوال، هذه فيها 4 أقوال، هذه فيها 3، هذا يستفيد من طالب علم متمرس حتى يرى يسمع أو يقرأ الأقوال كلها ويحصل الأقوال ويتبين له الأقوى، حتى لو لم يعني ينظر في الأدلة، أدلة كل قول تبين الحق واضح. وأيضا إذا كان الإنسان عنده إخلاص، الله سبحانه وتعالى يعلم من قلبه أنه يريد الحق، ليس عنده تقليد أو تعصب أو يراعي مثلا ما يرتضيه الناس. الناس لا شك أنهم يؤثرون على الشخص، بعض الناس مثلا يختار الأقوال التي يحب الناس يقبلونها، والأقوال اللي فيها شدة وثقل وربما ما يقبلها الناس ولو كانت حقا يتحرج من قولها، ينهج منهج التيسير، يعني كأن التيسير هذا في كل شيء، كل ما رأى قول فيه يعني سعة ويسر أخذ به. صحيح الشريعة مبنى على التيسير، لكن فيها أشياء فيها قوة، فالعبرة باتباع الدليل. فإذا تجرد الإنسان من الهوى وفق للصواب مع الصدق يعني في القصد والإخلاص، وأيضا الخبرة والمراس الطويل، ما يعجل بعد 2 أو 3 سنين يبدأ يرجح بدون خبرة، لا خبرة، قرأ القرآن وفهم الآيات وقرأ الحديث وعرف الصحيح من الضعيف، قرأ في كلام العلم وتمرس، هنا يتبين له القول القوي من الضعيف ويوفق. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فهذه قاعدة، إذا بعضهم يقول آمن تهتدي، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، المراد بالإسماع هو الإفهام، ليس مجرد إدراك الصوت، يعني كله يدرك الصوت، المقصود بالتفهيم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني فهمهم القرآن والدين لكنه ما علم فيهم خير. فاللي فيه خير ونيته حسنة وقصده سليم الله سبحانه وتعالى يبين له ويفهمه، واللي عنده قصد سيء تقليد أو شيء من هذا مراعاة الناس أو شيء مثلا من الدخل في قلبه عدم تجرد الحق تجد أنه لا يوفق، مع أنه عنده ذكاء وعنده علم لكنه لا يوفق لعدم حسن النية والقصد. نسأل الله التوفيق. مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما، هذه كلها أوامر لكنها مصروفة كما سبق. فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. اختلف العلماء في الأذى، ما المراد بالأذى؟ بعضهم قال هو حلق الرأس لأنه يعني جاء في حديث أخر كما سيأتي مع كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. حلق الرأس وارد في حديث صحيح، فقالوا حلق الرأس وإزالة الأذى لأن المولود أول ما يولد يعني يكون شعره فيه أثر من المشيمة، والشعر يمسك الأذى أكثر من البدن من الجلد، الأذى يتغلغل في الشعر، فقالوا أميط عنه الأذى أي حلق الرأس. بعضهم قال لا، أميط عنه الأذى يعني ينظف إذا ولد، صحيح أنه يخرج متأثر بالسوائل تكون في الرحم والمشيمة فيبادر بغسله، غسل الغلام أو الطفل من الرأس والبدن ومبادرة بتنظيفه أميط عنه الأذى. والجارية ما يحلق رأسها، الحلق مشروع للذكر دون الجارية. فعلى كل حال الأمر فيه احتمال، هل نحمل أميط عنه الأذى أي بحلق الرأس أو أميط عنه الأذى أي ينظف، يعني محتمل وليس صريحا بأنه حلق الرأس، لأنه يعني إذا غسل الشعر ونظف ولا سيما بالمنظفات الشام ونحوه زال الأذى، الشعر بحد ذاته ليس أذى. لكن يقولون يسن حلق رأسه من أجل أن تتفتح المسام ويفيده في صحة دماغه وكذا، فهذا يعني له علة أخرى غير قضية الأذى. والشعر ما يظهر أنه أذى، نفس الشعر إذا نظف فلا يظهر أنه أذى. لا، الختان شيء ثاني، الأذى يعني غالبا يطلق على القذرات، القذر يعني مخاط أذى ونحو ذلك، الوسخ يعني الأذى واللي تأذى منه إنسان الوسخ. وفي رواية ذكر الشارح قال أميط عنه الأذى واحلق رأسه، ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه، قد وقع في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الطبراني ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه فعطفه عليه. فالأولى حمل الأذى على ما هو عام من حلق الرأس، أن العطف يقتضي المغايرة في الأصل، هذا الأصل العطف يقتضي المغايرة، فعطف الأذى ويحلق الرأس، إذا الأذى غير حلق الرأس. على كل حال الأمر في سعة. سيأتي في حديث آخر، يأتي إن شاء الله. باب الأذان في أذن المولود. عن عاصم عبيد الله، عن عبيد الله هذا ضعيف كما مر معنا، عاصم عبيد الله ضعفه جمهور المحدثين من قبل حفظه. عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله عنهما حين ولدته فاطمة بالصلاة. هذا حديث صحيح، يعني مؤلف كأنه صححه بالشواهد، له شاهد عند البيهقي بسند حسن تقوى به. أما الإقامة فالحديث فيها ضعيف، الإقامة يقام بإذن اليسرى، الحديث ضعيف وليس له شواهد. الأذان هو الذي يصح بالشواهد، فيسن أن يؤذن في أذن اليوم، لكن أذان خفيف لا يؤثر على سمع الطفل، أذان خفيف قالوا يعني من أجل أن يكون أول ما يطرق سمعه ذكر الله كلمات الأذان العظيمة، هذا يعني يكون سببا في صلاح المولود، وإن كان لا يفهم لكن بركة طلق السمع، أول ما يولد يأخذه من كان حاضرا يؤذن في أذنه مباشرة لكن بصوت خفيف، حتى يكون أول ما يطلق سمعه ذكر الله تبارك وتعالى. فقد يقول قال هذه خرافات، كيف هذا طفل ما يسمع ولا يفهم ولا يدرك، يعني أقول هذه حكم فوق العقول، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذه كلمات التوحيد تطلق سمع هذا المولود، وإن كان في نظر أنه لا يفهم ولا يعقل، لم يعقل حتى الآن، لكن لا شك فيها خير وبركة وأثر على هذا المولود. والعبرة باتباع الدليل لا بالعقل. أجل الواحد يقول طيب اقرأ عليه قرآن وفعلوا كذا وسبحوا، لا نقول نقتصر على ما ورد، الأصل أن هذه تعبدات وهذا لا يفهم حتى يعني يلقى عليه لأجل يحفظ كذا، هذا ما يفهم لا يدرك ولا يفهم، لكن نقتصر على ما ورد في السنة. هل نقيم في الإذن اليسرى؟ بعض العلماء استحب وإن كان ضعيف من باب الفضائل، كما ورد والأذان والإقامة بينهما اقتران، أذان والإقامة دائما مقترنة هذا بعد هذا، فما دام صح في الأذان فلا بأس ولو كان حديث الإقامة ضعيفا، لأن الإقامة قرينة الأذان، فما دام أذن في اليمنى لا بأس أن يقيم في اليسرى، لا بأس لو فعل فلا حرج، وإن ترك فلا بأس، يعني لو فعل لا ينكر، الحديث فيه ضعف وحديث الأذان يقوي لاقتران الإقامة بالأذان في الواقع، يؤذن المؤذن ثم يقيم الصلاة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.